الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين. أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم. عليكم السلام. وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. وأعتق رقابنا ورقاب والدينا وأصحاب الحقوق علينا ومن نحبهم فيك من النار. يا رب العالمين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، حلقة جديدة من شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الدرر الحسان في بيان أثر الإيمان على بني الإنسان. هذا هو اللقاء الرابع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. قد تكلمنا عن مفهوم الإيمان بالله رب العالمين، ثم ثنينا بالحديث عن مفهوم الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا اللقاء نتحدث عن الأثر المترتب على الإيمان بالله واليوم الآخر. فأقول وبالله التوفيق، إن المتدبر لنصوص الوحيين الكتاب والسنة يجد أنهما قرن الإيمان بالله تعالى شيء مثل الإيمان باليوم الآخر. دائما أبدا نجد الاقتران بين الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر في القرآن، وكذلك في السنة. إذن هناك حكمة معينة من اقتران الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، سوف نبين هذه الحكمة من خلال نصوص القرآن والسنة. فقد وردت على مائدة القرآن الكريم آيات كثيرة قرن فيها الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر. من ذلك مثلا في مقام الإيمان بالقرآن، وصف الله تعالى المؤمنين به بأنهم يؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر، كما في قول الله تعالى على مائدة سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيمة. في اقتران هنا بين الإيمان بالله واليوم الآخر. أيضا في مدح أهل الإيمان وصفهم بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى في سورة التوبة في الآية 99 قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن قرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. وعند رفع القواعد من بيت الله الحرام خص الله تعالى الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو خص الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام المؤمنين بالله واليوم الآخر بالدعاء. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيضا في باب المودة والمحبة اقترن الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر. قال تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى في اقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يرحمك الله. أيضا في الحث على التأسي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في باب فض التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى في اقتران. أيضا في باب عمارة المساجد قال الله تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي اقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. كذلك في باب الجهاد في سبيل الله قال الله تعالى في سورة التوبة: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يبقى قرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. أيضا في باب فرض الجزية قال الله تعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في وصف المؤمنين من أهل الكتاب قال الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيضا في باب الإشهاد على الطلاق في سورة الطلاق، قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية. أيضا في شأن المطلقات الحوامل قال الله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يبقى في اقتران الإيمان بالله واليوم الآخر. أيضا في باب النهي عن عضل النساء أي ظلم النساء، وعظ الله تعالى الأولياء فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا في بيان عقوبة الزانيين قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك في باب نفي الإيمان في باب نفي الإيمان قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذا وعد الله المؤمنين بهذين الركنين العظيمين من الأمم السابقة بالثواب العظيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجميع هذه الأمم لها شرائع قائمة على الأركان الثلاثة التي بعث بها جميع الرسل الأولين، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل هي الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، نكتفي بما ذكرنا. ننتقل إلى السنة المطهرة لنرى الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر. أيضا عند البخاري من حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك مثله، وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا عند الإمام الحاكم في المستدرك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. طبعا يقصد بالحمام الحمام العام اللي بيسموه الساونا والبخار والكلام ده. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. أيضا أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأخرج الإمام المنذري في الترغيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. وعند الإمام أبي داود في السنن من حديث رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. المعنى كان قديما تقع بعض النساء في السبي وتكون من الحوامل، فالنبي نهى أن يأتيها مالكها حتى يبرأ رحمها وتضع حملها حتى لا يسقي ماءه زرع غيره، لأن هذا الجنين زرع الغير، فلا يجوز أن تجامع المرأة بماء غير ماء زوجها فترة الحمل، فإن وقعت في السبي يمنح حتى تضع حملها. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي سبيا من السبي حتى يستبرئها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أيضا أخرج الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على راحلته وأصحابه معه بين يديه، فقال معاذ ابن جبل: يا نبي الله، أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيبة نفس؟ قال: نعم. فاقترب معاذ إليه فسار جميعا، فقال معاذ: بأبي أنت يا رسول الله، أن يجعل يومنا قبل يومك، أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا؟ إن شاء الله تعالى فأي الأعمال نعملها بعدك؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الشيء الجهاد، والذي بالناس أملك من ذلك فالصيام والصدقة. قال: نعم الشيء الصيام والصدقة. فذكر معاذ كل خير يعمله ابن آدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعاد بالناس خير من ذلك. قال: فماذا بأبي أنت وأمي؟ عاد بالناس خير من ذلك. قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، أي إلى فمه، قال: الصمت إلا من خير، يعني تسكت إلا من الخير، اتكلم في الخير إنما اسكت عن الشر. قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ معاذ، ثم قال: يا معاذ، أكلتك أمك أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطق به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الحديث له روايات متعددة بألفاظ مختلفة. وما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاد قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. يعني وضع الضابط في طاعة الأمراء أنه الطاعة تكون في المعروف فقط، أما في المعصية فلا. وما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. هذا بخص بالرجال، أما المرأة فلا أن تلبس الحرير والذهب، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي أنه أمسك بالذهب في يمينه والحرير في شماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، نكتفي بما ذكرنا. من خلال هذه النصوص التي قرن فيها الإيمان بالله تعالى بالإيمان باليوم الآخر، يتضح لنا الحكمة من ذلك، وهي الإبصار الذي يثمر اكتشاف المشاهد الإيمانية في القرآن الكريم والسنة النبوية، فيقف على حقيقة الحياة الدنيا وزخرفها الفاني، كما قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فعندما يعلم المرء حقيقة الحياة الدنيا وأنها زائلة، عندها يجتهد في الأعمال الصالحات، يستقيم على أمر رب البريات، فالحياة الدنيا هي دار الخراب، وأن كل نفس تعلقت بها إنما تعلقت بالوهم، وهذه حقيقة رهيبة تملأ القلب هولا وفزعا إذا كان لهذا القلب القارئ أو السامع للخطاب الرباني، إن كان له قلب فعلا لا بد أن يهتز. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمقابل ذلك الشعور بما صوره القرآن لك من مآل مأساوي للحياة الدنيا مكانا وزمانا، ينفخ الله روحك بالبشرى فيقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام الحق الجميل الممتد بلا نهاية يملأ عرض السماوات والأرض، ولكن فقط لمن آمن واهتدى، ولذلك قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا جنة بلا هداية، عمر ممتد بلا نهاية، وزمان بلا حساب يغرف من جمال الله خلودا إلى الأبد، ذلك هو السلام. قال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف هنا الكرامة لمن آمن بالله واليوم الآخر، عند موته وعند لحظات احتضاره يبشر بالجنة. عندها يقول العبد الصالح سائلا عن أولاده من بعده، فتأتي الإجابة من الملائكة: نحن أولياؤكم، أي نناصركم ونعاونكم ونحفظ أولادكم من بعدكم بأمر الله رب العالمين، لأن صلاح الآباء يعود على الأبناء، وكان أبوهما صالحا. وقال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبصلاحك يحفظ أبناؤك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا هو السلام الحقيقي، أمن وأمان واطمئنان، السبب الإيمان بالله واليوم الآخر. فعندما يتدبر الإنسان هذه الآيات ويتدبر نصوص السنة في قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، عندها سيثمر هذا الإيمان الاستقامة. لذلك جاء دائما أبدا الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك رأينا من النصوص أن الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة ثمرة من ثمار الإيمان. في الحديث الذي ذكرنا في بداية ذكر الأدلة على اقتران الإيمان بالله واليوم الآخر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الإحسان للجار خلق من مكارم الأخلاق. متى يتحقق الإيمان بالله واليوم الآخر؟ فمن آمن بالله واليوم الآخر أثمر ذلك الإحسان للجار. ولذلك في الحديث قصة الصحابي الذي كان له جار يؤذيه، فذهب شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال له النبي اصبر صبر، الجار ما زال يؤذي. فأتى النبي شاكيا مرة ثانية، قال اصبر صبر، الجار ما زال يؤذي. عاد في الثالثة يشكو، فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم خذ متاعك وافترشه في قارعة الطريق. المهم تعمل أي شيء يؤدي لرده عن الظلم. فأنت تملك إيه الآن؟ إنك تخرج تنام في الطريق مثلا. الصحابي نفذ أمر النبي، أخذ المتاع ونام في الطريق. كل اللي مر عليه يسأله لماذا تنام في قارعة الطريق؟ يقول جار يؤذيني. يقول ألا لعنة الله على هذا الجار. كل اللي يعدي كده ألا لعنة الله على هذا الجار. الجار سمع الناس بتلعنه، جاء مسرعا يأخذ بيد جاره ويقول لن أوذيك بعد اليوم، عد إلى دارك. إيه اللي حصل؟ الدعاء باللعن، يعني ضياع الآخرة، يعني الهلاك في الآخرة. فلأنه يؤمن بالله واليوم الآخر جاء مسرعا وابتعد عن الظلم وأخذ بيد أخيه. ودي قضية مهمة. يبقى ثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر الإحسان للجار. لو عندنا إيمان بالله واليوم الآخر مش ممكن نؤذي الجيران أبدا، بل نكون من المحسنين لهم. ومن الإحسان مثلا في باب العطاء، إن كان الجار فقيرا فعليك أن تساعده وتحسن إليه حتى وإن كان كافرا، لأن الصدقة تجوز حتى على الكافر. إنما زكاة المال لا، زكاة المال للأصناف المذكورة في سورة التوبة. أما الكافر ممكن نعطيه من الصدقات، من التطوع، إن كان لي جار من غير المسلمين وفقير محتاج، الإسلام يدعوك إلى أن تكفله وأن تعاونه وأن تساعده فلا يؤذي جاره. فلابد أن تحسن، وهذا من الإحسان، وهذا من البر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، وهذا من البر والقسط. كذلك إن طهوت طعاما طيبا أرسل لجارك. لماذا؟ لأن الريح قد وصل إليه، ريح الطعام من المطبخ بتاعك من النافذة وصل للجار، فلابد أن يكون قد اشتهى، فترسل له من هذا الطعام طبقا. وهذا من حسن الجوار. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا ذبحت شاة في بيت النبي يقول لأمنا عائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ شوف الإحسان للجار، يهودي ابعتيله قطعة من اللحم كجار، لازم نحسن إليه. وهكذا، فده ثمر من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر. الآن لما نشوف واقع المسلمين نرى عجبا في قضية الجوار. سبحان الله، من يتعمد أن يؤذي جيرانه بارتفاع الأصوات والمعازف والأغاني، وهناك المريض، وهناك الطالب اللي بيذاكر وبيدرس وعنده امتحانات، سبحان الله. ده حتى سبحان الله بعض بلاد المسلمين اليوم يا إخوة صلاة التهجد بليل يصلون في الميكروفونات الخارجية. لا أدري هذا الإمام لم يفقه دينه. طيب بليل الناس فيهم المريض اللي عايز يرتاح شوية، واللي عنده عمل في الصباح، والتهجد نافلة ما هوش فريضة، وتيجي انت بصوت الميكروفونات تزعج الناس، هذا لا يجوز. انما الصلاة تكون من الامام للمأمومين اللي في داخل المسجد. انت بتسمع البيوت اللي بره ليه؟ ما تسمعش البيوت اللي بره، في المريض، في صاحب العذر، في الطالب اللي بيذاكر، ودي نافلة ما هيش فريضة. فسبحان الله، وكأنه معجب بصوتي يريد ان لازم صوته يتسمع في الحي كله. امر غريب، امر جلل. فده كله ناشئ عن الجهل وعدم مراعاة الجيران. نعم ترفع النداء، إنما الصلاة تكون داخلية، سواء صلاة فريضة أو نافلة، لأن العلة من رفع الصوت إيه؟ أن يسمع المأموم الإمام. طب أنت بتسمع اللي في الشارع ليه؟ هو ده السؤال. اللي في الشارع إما غير مسلم أو مريض معذور أو عنده عذر يتخلف عن الجماعة مثلا، فتجد مثلا الميكروفونات والأصوات يوم الجمعة ماشي، إذا كان في مثلا هناك من يفترش خارج المسجد ويحتاج سماعة تسمعه، إنما غير ذلك لابد من حكمة ولابد من سؤال العلماء حتى لا نؤذي الناس. وأحيانا كتير بيكون الأمور دي منفرة، تجد واحد أحيانا بيكون صوته مزعج، يعني حتى ليس طيبا، صوته مزعج ومتعب وعمال يجعر. طب الله يصلح حالك، الله يصلح حالك، صلي داخليا. وتلاقي حاجة غريبة جدا. فنقول يا قوم بالنسبة للصلاة في الميكروفونات في التهجد، اتقوا الله، صلوا داخل المسجد ولا تزعجوا الغير. فهناك أصحاب الأعذار اللي عنده عمل في الصباح وانت بتبدأ لي من الساعة 1 أو 2 بالليل لغاية قبيل الفجر، هتقول لي رمضان، ماشي ما هو رمضان، انت حضرتك ربنا من عليك وعندك عطلة أو عندك راحة ما عندكش عمل، لكن غيرك مجبر على العمل وغيرك عنده دراسة وغيرك عنده امتحانات. فإن صليت بليل ربنا يكرمك ويتقبل منا ومنك، بس صلي داخلي داخل المسجد، سمع المأمومين فقط مش تسمع الجيران. ودي قضايا مهمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما يجي لك بقى الضيف لابد أن تكرمه، ودي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، دي ثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر. فالمؤمن بالله واليوم الآخر لازم يكرم الضيف. ليه؟ لأنه يعلم أن ضيفه يحمل زاده إلى ربه رحمك الله، بيحمل الزاد، فلابد أن تحسن الضيافة، يجي لك ضيف تكرمه. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ودي من مكارم الأخلاق، تكلم في الخير فقط، في الشر اسكت، من صمت نجا. ده كله ثمرة من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنه يعلم أنه سيؤاخذ بكلامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن كان خيرا حصد الكرامة وإن كان شرا حصد الندامة والعياذ بالله رب العالمين. فبالتالي الإيمان بالله واليوم الآخر يثمر استقامة، يثمر مكارم الأخلاق. هذا الإيمان بالله واليوم الآخر له أثار كثيرة جدا على بني الإنسان، منها زيادة إيمان الإنسان وتقواه. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى زيادة في الهداية والإيمان. فقد علق الله سبحانه وتعالى حصول الفوز والفلاح بإيمان العبد بالأمور الغيبية، ومنها اليوم الآخر الذي خصه الله تعالى بالذكر بيانا لأهميته الكبيرة ولأثره العظيم على سلوك المسلم. أيضا من الآثار حرص العبد على الزيادة من الأعمال الصالحة، لما تعلم أن الموت يأتي بغتة وأن هناك برزخ وأن هناك نعيم وأن هناك جحيم وفي حساب وفي شدة وفي جنة وفي نار، يبقى لازم تزود من الأعمال الصالحات. قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى تحرص على الزيادة. ولذلك لما تقرأ القرآن تجد أمرا عجبا في قضايا الآخرة، دائما يأتي الأمر بصيغة المصارعة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال تعالى وسابقوا، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بخلاف أمر الدنيا والسعي على الأرزاق أمرنا بالمشي والاعتدال وعدم العجلة، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى أمور الدنيا مش محتاجة التنافس المقيت ده اللي يؤدي للتناقض أبدا، خذ بالسبب وأجمل في الطلب. إنما في أمر الدين اجتهد، تصارع، تسابق، كما قال بعض السلف: من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. كذلك من أثار الإيمان بالله واليوم الآخر على العبد الاستعداد لمواقف يوم اليوم الآخر، من الوقوف للحساب أمام الله تعالى، وعبور الصراط، وتطاير الصحف وغيرها، والتأثر والخشية عند ذكر الآخرة، والرجوع والتوبة إلى الله تعالى. لازم تتوب بقى، ده في مواقف صعبة أوي، في أهوال يوم القيامة، فلا بد أن نستعد لها. أيضا من الآثار مراقبة العبد لأفعاله وأقواله ومراجعة نفسه عليها، فلا يصدر منه إلا الخير في سلوكه وتصرفاته. فيبدأ يراقب الله عز وجل، إنه يعلم أن هناك حساب. ما هنقولش بقى لأولادنا الحيطان لها ودان، هنقول لهم الملائكة لهم أقلام، عشان نعظم في نفوس الأبناء الخشية من الله تعالى، مش الخوف من المخلوقين. هنقول له نام عشان تصحى لصلاة الفجر، مش عشان تصحى للمدرسة. هنربطه بالآخرة مش بالدنيا فقط. اصحى عشان تصلي الفجر في جماعة، وبعد كده تروح المدرسة وانت نشيط. ليه؟ لأن اللي بيصلي الفجر في جماعة بيقوم طيب النفس نشيطا، بخلاف اللي ينام عن الفجر بيقوم خبيث النفس كسلانا، كما صحت بذلك الأثار. فنربط أولادنا بالإيمان والعمل للآخرة. كذلك من الآثار الإيمان باليوم الآخر يجعل المسلم أكثر إقبالا على الطاعات، وأكثر خوفا ورهبة من الله، وأكثر رجاء في ثوابه ورضاه. وتذكر هذا اليوم سبب في مواساة الإنسان مما يقع به من المصائب. لو عندك الإيمان الحقيقي بأي مصيبة هتهون. ليه؟ هتعرف أن الدنيا أيام قلائل أوي وهتعدي. وذكرت لكم قصة الملك اللي كان عنده وزير، والملك أراد أن يصنع لنفسه خاتما، فطلب من الوزير أن يكتب له جملة على الخاتم. هذه الجملة إذا قرأها عند الفرح والسرور لا يتجبر ولا يغتر، وإذا قرأها عند الحزن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. فماذا كتب له الوزير؟ كتب له على الخاتم: ذلك الوقت سيمضي. ثلاث كلمات: ذلك الوقت سيمضي، خلاص. فالملك لما يكون فرحان أو ينظر: ذلك الوقت سيمضي، يعني السعادة لن تدوم في الدنيا، هيجي بعدها حزن، فاوعى بقى تغتر، اوعى تتكبر بقى. طيب لما يجي له بلية أو مصيبة أو ضيق وحزن يقرأ الجملة: ذلك الوقت سيمضي، يعني هتعدي زي ما عدى كتير. حضرتك الآن ممكن تتذكر الماضي كده، أكيد كان في عقبات في الماضي كتير قوي، وكنت تظن في وقتها أنها لن هي دي المهلكة، وعدت ومشيت، وديك قاعد في ألمانيا يا جمال، صح؟ في ناس كتير مثلا، يعني بنسمع قصص من أحبابنا أهل سوريا مع المصائب اللي تعرضوا لها، واللي جاء مثلا تهريبا وكذا، كم عانى في الطريق، وكم تعب، كم اتبهدل، والآن عدت، وبينظر له ويتذكر وياخد منها العبر بقى والدروس. عدت ولا ما عدتش؟ عدت، الحمد لله، الحمد لله. وهكذا كل بلية هتعدي. فلما تتذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، أي قرب بتعدي خلاص ذلك الوقت سيمضي، هيعدي إن شاء الله. خد بالأسباب واجتهد، قول يا رب هيعدي زي اللي عدى. ياما مرت على الإنسان أمور عجيبة جدا، كنت ساعة المشكلة تحس إن الدنيا سودت خلاص ومفيش مخرج، والآن بنضحك على الكلام ده كله. عشان كده لما ندخل قبورنا هنشوف قد إيه الدنيا دي كانت حقيرة، وما كانتش مستاهلة، مش مستاهلة أن يقتل الأخ أخاه، ويظلم الأخ الأكبر الورثة من إخواتي ويأكل حقوقهن من البنات وكذا، مش من السهل. هتحاسب على ده كله، زي الشاب اللي طلب بيتزا ديليفري، فجاله التروسيكل بالبيتزا، شاب كده جميل بيوصل له الطلب بتاعه. قيمة البيتزا تقريبا 60 جنيه، بلدنا مصر يعني 60 جنيه، فبيطلع له الفاتورة يعني حساب، فحب يدعبه قال له الحساب يوم الحساب، بيضحك معايا. فالشاب صاحب البيتزا قال له بس الحساب هنا أرخص. الشاب يقول وقعت الكلمة في قلبي فبكيت، قلت والله صدقت، الحساب هنا أرخص، هنا أنا معايا 60 جنيه أديهم لك، لكن يوم القيامة هتاخد من الحسنات. يبقى في الدنيا أرخص ولا لأ؟ أو والله أرخص كتير. فاوعى تظلم أحدا، اوعى تاكل مال أحد. ليه؟ حديث النبي يا إخوة، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحساب في الدنيا أرخص ولا لا؟ أرخص، أرخص كتير قوي، لأن هناك مفيش لا يورو ولا دولار ولا درهم ولا دينار ولا جنيه ولا ريال ولا ليرة ولا أي عملة، في حسنات وسيئات. وهناك الحسنة لها قيمة في الضيق ده كله. يبقى اوعى تاكل مال حد ولو قل، أدي الحقوق هنا، ففضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. سأرسل رسالة عبر هذا البث لمن أكلوا أموال الناس في باب الميراث خاصة، الأخ اللي ظلم إخوته وسلبهم حقهم من الميراث، اعلم أن الحساب في الدنيا أرخص من الآخر، فاتق الله وبادر بإصلاح الأمر، أعد الحقوق لأصحابها. الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وأكلك للمال دمار لحياتك وضياع لأولادك وضياع لزوجتك، إضافة للعذاب الأليم يوم العرض على خالق السماء والأرض. الذين احتكموا العادات بالية بعيدة عن شرع الله وحرموا البنات من الميراث بحجة أن لها زوج وزوجها غريب عنا، فكيف يأخذ مالنا؟ الميراث فريضة من الله تعالى، لا دخل للرأي ولا للهوى، فريضة من الله، فلا تظلموها حقها فتهلكوا دنيا ودين. اتقوا الله تعالى في الأموال، واتقوا الله تعالى في الحقوق، يعرف هذا من آمن بالله واليوم الآخر. فأثمر الإيمان استقامة وهيبة من جلال الله عز وجل ومن الحساب. وأنت أيها الزوج الظالم لزوجتك اعلم أن الحساب في الدنيا أرخص، فاتق الله، لا تظلم لا تجور. أحيانا قد يجبر الزوجة على التنازل عن حقوقها من أجل أن يفك صراحها وهو ظالم لها. ماذا تقول لربك غدا؟ جبت محامي كما يقال بيلعب بالبيضة والحجر، وجعل الحق باطلا والباطل حقا، وجاء لك بغير حق، ماذا تقول لربك غدا؟ وعلى الجهة المقابلة المرأة الظالمة الجائرة التي تريد أن تسلب زوجها كل شيء وهي ظالمة له، ترفع دعاوى وأقضية وتجيب شهود الزور والمحامي إياه، بتدفع الأموال عشان تقهر الزوج وتأخذ ما لا تستحق، أقول لها اتق الله؟ ماذا تقولين لربك غدا؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. وقس على ذلك أي نوع من أنواع الظلم بقى، الابن العاق لوالديه، والأب الظالم لأولادي والمفرق بينهم في العطاء والهبات، ماذا تقول لربك غدا؟ المقصر الذي لم يعلم أطفاله القرآن ولم يعلمه سنة النبي العدنان وتركهم للمسلسلات والأفلام والغناء والرقص، ماذا تقول لربك غدا في هذه المسؤولية العظيمة؟ حساب الدنيا أرخص، حاول تبادر وتتوب وتعلم وتربي وتبذل أسباب الهداية. قاطع الرحم، ماذا تقول لربك غدا؟ المسيء للجوار، ماذا تقول لربك غدا؟ المتكبر والجاحد، المرائي والمسمع، ماذا تقول لربك غدا؟ إذن من حقق الإيمان بالله واليوم الآخر استقام على أمر الله. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الطيبة التي كانت موضوع الدراسة على مائدة رمضان، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. وربما لا نجد أسئلة لأن الناس الآن على موعد الإفطار في بلادنا. طيب والله في سؤال اهو، بس ده من ألمانيا، من حبيبنا محمد السلامات، مرحبا. يقول يوصي البعض قبل وفاته بدفن المصحف معه داخل القبر، وأن يكون مغطى بقماشة بيضاء لحفظه من التراب ورفات الأموات وغيرهم، اعتقادا منهم بأن هذا الأمر يخفف عن الميت من عذاب القبر، الأمر الذي جعل أهله في حيرة كبيرة ما بين تنفيذ وصيته ودفن المصحف الشريف في مكان لا يليق به، ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. وجزيت مثله، ونعم السؤال سألت يا ولدي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أولا، المصحف إخوة الإيمان والإسلام، كلام الله تعالى، هذا الكلام العظيم جاء من أجل الأحياء ليخرج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين، لابد من توقيره وتعظيمه وإجلاله. أما من وصى بدفنه فهذه وصية باطلة لا تنفذ، فلا ينفذ من الوصية إلا ما كان شرعيا موافقا للكتاب والسنة. هذه وصية فيها إهانة للقرآن وامتهان لكلام الله العظيم، ودفن له تحت الثرى حتى وإن غلف بالأقمشة، ثم يترتب عليه اعتقاد باطل جعله كالحجاب يتبرك به، والقرآن للتدبر والعمل وليس كحجاب يوضع للبركة، كحال أهل الجهل يقول لك لما تكون قلقان بالليل نام على المصحف، حط تحت المخدة ونام عليه. شوف الامتهان لكلام الله. القرآن للتدبر وللعمل، مش حجاب ولا يوضع في القبر ولا هكذا. فينصح هؤلاء بعدم تنفيذ وصية هذا الذي وصى بجهل، ويدعو له بالعفو والرحمة، ولا تنفذ هذه الوصية لأنها غير شرعية، والله أعلى وأعلم. أخونا علي مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما أقرأ القرآن في القيام وأتمم حيث توقفت في تلاوتي بالنهار، هل تحسب ختمة؟ نعم حبيبي، أكمل قرأت في التهجد مثلا أو في القيام وعلمت الصفحة وجيت بالنهار كملت القراءة، تحسب لك ختمة إن شاء الله تعالى. ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.